سعيد يا أحبائي أني أرى وجوهكم بخير بعد فترة غياب، ومن كل قلبي بشكر رب وبرحب بمشاهدي سات سيفن في كل مكان، وبصلي أن الرب فعلا يبارك سات سيفن ويبارك تعبها الكتير في نقل كلمة الله في كل مكان. امبارح رحبت بمشاهدي سات سيفن من أحد جبال لبنان، واليوم أرحب بيهم من أحد أحياء القاهرة. هذا يظهر كم تتعب هذه القناة. الرب يبارك سياراتها ويحفظها، ويبارك أطقم العاملين فيها، وعقبال ما نشوف سيارات سات سيفن في كل البلاد العربية تنقل لنا كلمة الله وتوصل حق الإنجيل لكل العطشانين للحق وللإنجيل. هواصل معكم يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح 14. هبدأ القراءة من عدد 15 على أن تأملنا بنعمة الرب ودراستنا ستبدأ من العدد 17. روميا 14 ابتداء من عدد 15. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن، فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله، فلا يفترى على صلاحكم، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. لا تنقض لأجل الطعام عمل الله. كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. ألك إيمان؟ فليكن لك بنفسك أمام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. آمين. كم أشكر ربي أحبائي لأجل هذا النص المقدس، وكم كنت أتمنى أن يعطيني الرب طاقة الحفظ، ملكة الحفظ، لكي أحفظ هذه النصوص البديعة وأكررها. وعلشان كده أشجع أحبائي الشبان الصغار، إن استطعتم أن تحفظوا كلمة الله هي بركة كبيرة عندما نختزنها. عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم. وأنا بقرأ النص جميل ممتع رائع، كل حرف وكل كلمة محتاجة تأمل، محتاجة تفصيص واستمتاع لكي تؤثر وتغير. فإذا كان النص موجود في الذهن تبقى بركة عظيمة، ياريت ما نحرمش أنفسنا منها. القصة في هذا الأصحاح كررناها كثيرا، بتتكرر كتير كلمة أخوك أخوك أخوك. بدأنا بالقول إن كان أخوك يحزن بسبب طعامك فلست بعد تسلك بحسب المحبة. حسنا أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا، ما تعملش أي حاجة يصطدم بها أخوك أو يعثر أو يضعف. لا تهلك بطعامك أخاك الذي مات المسيح لأجله. إذن المشغولية في هذا الأصحاح هي مشغولية بأخيك. أخوك أخوك أخوك. يا لجمال هذه الكلمة. في ملكوت الله لا يحل لنا أن نجيب تلك الإجابة الرديئة التي أجابها قايين في يوم من الأيام. إخوتي الأحباء، في ملكوت الله سيسألنا الله عن إخوتنا وسيقول لكل منا: أين أخوك؟ أين أخوك؟ لا يحل لنا في ملكوت الله أن نقول مع قايين: أحارس أنا لأخي؟ هيجاوبني الرب ويقول لي: نعم، أقمتك حارسا لأخيك، أنت مسؤول عن أخيك، سلامة أخيك مسؤوليتك، سلامته الروحية، نجاحه الروحي، صحته الروحية، إن عثر أو ضعف أو سقط أنت مسؤول. علينا يا إخوتي أن نبحث عن سبب فينا عندما يسقط أخونا قبل أن نبحث عن سبب فيه. أسهل شيء لما بنلاقي مؤمن واقع نبحث عن سبب فيه، لكن قلما نبحث عن سبب فينا. تذكر أحد خدام الرب الأفاضل من حوالي 25 سنة، هو الآن مع الرب، ذهب إليه الإخوة في يوم من الأيام بهذه الروح الرديئة: ما سمعتش عن الأخ فلان عمل إيه؟ ده عمل كذا وكذا. فبكى هذا الخادم وسألهم: ألم تسألوا أنفسكم ماذا فعلتم حتى يفعل هو هذا؟ هل صليتم معه؟ هل كانت اجتماعاتكم صحيحة وصحية حتى تكفل له الغذاء الروحي والقوة الروحية؟ لماذا تذكرتم أخاكم عندما عثر وسقط ولم تذكرونه سنينا هذا عددها قبل أن يسقط؟ لماذا لم تذكرونه بزيارة، بشخص يستمع إليه ويصلي معه ويحبه ويبكي معه ويشترك في ألمه ويشعر به، يعترف له بخطأه فيسهل على الضعيف أن يعترف أيضا بخطأه، مطيعين قول الكتاب، معترفين بعضكم لبعض بالزلات؟ لماذا تذكرون الأخ فقط حينما يسقط؟ لا يحل لكم أن تقولوا: أحارس أنا لأخي. هذا هو موضوع هذا الأصحاح. بدأنا بالقول: إن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة. وتأملنا في هذه الآية في المرة السابقة، لا تهلك، وعرفنا معناها بتفصيل طويل على ما أذكر، إلى أن يصل في عدد 16: فلا يفترى على صلاحكم. ما هو الصلاح؟ ما هو الصلاح الذي يفترى عليه؟ يعني يفترى عليه؟ يعني يصبح صلاحا سيء السمعة. تخيلوا، هو في حقيقته صلاح لكن أثره رديء. هو صلاح لأنه لا يحوي فعلا خاطئا. هذا الأخ يفهم الحرية التي له في المسيح، فيعرف أن من حقه أن يأكل اللحم ومن حقه أن يعمل يوم السبت، هذا حق له، وهذه هي الحرية التي حرره بها المسيح من طقوس وفرائض كانت في العهد القديم. لكن هذا الصلاح، هذا الفعل الحسن، تسبب في أذية أخ، تسبب في إعثار أخ. هذا الأخ الذي أعثر لسبب ضعفه الشخصي وليس لسبب خطأ ارتكبه الأخ الذي أكل أو عمل. فيا ترى ماذا أفعل؟ يطلب من الأخ الذي يمارس صلاحه ألا يمارسه لكي لا يعثر به الآخر. لا يفترى على صلاحكم، لا تجعل صلاحك صلاحا سيئا لأنك لم تمارسه بالطريقة الصحيحة في الوقت الصحيح بمناسبة صحيحة. لا يفترى على صلاحكم لأن تأتي هنا العبارة التي أبدأ بها، ليس ملكوت الله. أرجو من الأخت اللي عندها طفل فوق أنها تراعي الوضع الروحي للاجتماع، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. نقلنا الرسول نقلة جميلة هنا، بيقول للأخ اللي يتمسك بحريته، يتمسك بأن يمارس ما يحق له، يأكل كما يشاء ويعمل في اليوم الذي فيه يشاء، طالما أنه لا يفعل شيئا خطأ. أنا ما بعملش حاجة غلط، صح؟ أنت ما بتعملش حاجة غلط، بس أنت مسؤول عن أخيك، أنت مسؤول عنه، أنت ما بتعملش حاجة غلط لكن أنت مسؤول. فالغلط اللي ارتكب هنا مش في الفعل، لكن في أثر الفعل على أخيك. وبما أنك مسؤول عن أخيك احترس أنت ترتكب شيئا خطأ. بس احنا في ملكوت الله الحالي تحررنا من هذه الأشياء، فيرد الرسول بهذه العبارة ويقول له ملكوت الله ليس أكلا وشرب، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. أنا أتمنى أن احنا نحفظ العبارة دي، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. هشرح الآية وبعدين أقول تطبيق بنسمعه أحيانا خطأ لهذه الآية. رسول عايز يقول وانت في ملكوت الله، انت ايه اللي شغلك في ملكوت الله؟ المفروض اللي يكون شغلك في ملكوت الله هو الثلاث أشياء دول، البر والسلام والفرح في الروح القدس. عظمة ملكوت الله، ركز معايا، عظمة ملكوت الله وعظمة امتيازك في ملكوت الله، الناجحون في ملكوت الله هم الذين ينجحون في علاقتهم بالآخرين، هذا هو البر، وينجحون في علاقتهم بأنفسهم فيعيشون في سلام، وينجحون في علاقتهم بالله فلا يحزن الروح القدس فيعيشون في فرح الروح القدس. يا جمال الفكر البسيط في هذه العبارة. ماذا يعني؟ ماذا يعني أنك انتقلت من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتي؟ ماذا يعني أنك ولدت من الله فدخلت إلى ملكوت الله؟ ماذا يعني وجودك في ملكوت الله؟ يعني أنك صرت قادر بنعمة الرب على النجاح في علاقتك بالآخرين فتعيش البر، وصرت بنعمة الله مستمتعا داخليا، قد تحررت من الصراع والعبودية للخطية فصرت حرا، وبالتالي صرت في سلام مع نفسك، تضع رأسك في سلام، لا تخاف الأيام، لا تستمد شعورك بالأمان من المال أو من العلاقات مع الناس أو من مركز أو وضع أو قوة تمتلكها، لقد صرت في سلام، ناجح في علاقتك بنفسك، لكنك أيضا ناجح في علاقتك بالله، تستطيع أن ترفع عينيك إليه فتراه باسما في وجهك فتفرح فرح في الروح القدس. هذا هو الوضع الصحيح في ملكوت الله، بر نجاح مع الآخرين، سلام نجاح مع نفسي، فرح نجاح مع الله. كيف تختزلون هذا الوضع السامي والراقي إلى مجرد أكل وشرب؟ أنا أكلت هو ما بيأكلش، أنا ما بأكلش هو بيأكل، فالذي يأكل يزدري بمن لا يأكل، والذي لا يأكل يدين من يأكل، وعايشين في ملكوت الله محصورين في أمور صغيرة جدا، ابتعدوا إلى إحدى الحواري الضيقة في ملكوت الله وتركوا الميادين الرئيسية الواسعة العظيمة، تركوا الجوهر واهتموا
بسفاسف صغيرة جدا وعملوا منها قصص طويلة تسببت في الانقسامات والانشقاقات. إخوتي، إني أقولها من كل قلبي، لعقول كثيرة من المؤمنين قد تشوهت. أقول لهم يا أحبائي، إن ملكوت الله، بس اسمحوا لي أغير شيء لأخاطب عصرنا، ملكوت الله ليس معمودية ومائدة وألسنة. لماذا تنطقون شيئا في ملكوت الله وتعلقون عليه كل القيمة وتهملون الأعمدة الرئيسية؟ بر وسلام وفرح في الروح القدس. جلست معي شابة بالأمس في لبنان وسألتني عن شروط معينة لممارسة فريضة معينة، وبقولها فريضة مع أنه تعبير مش صحيح لكن بلغتها. فسألتها عن علاقتها بالآخرين، وسألتها عن علاقتها بنفسها، وسألتها عن علاقتها بالله، فوجدت أن الحالة في خراب، بينما الاهتمام كله بممارسة معينة. أقول لإخوتي، ملكوت الله ليس معمودية ومائدة وألسنة وخدمة وملك ألفي. ويا ترى الاختطاف بعدي بقد إيه تبدأ الضيقة، وفي نص الضيقة هيحصل إيه؟ ويا ترى المؤمن يهلك ولا لا يهلك؟ وإيه هو تعريف المؤمن؟ وشاغل روحك بمليون حاجة. أنا بقولش إنها مش مهمة، لكن ملكوت الله بر وسلام وفرح في الروح القدس. عش صحيحا لكي تتعلم صحيحا، عش وابحث أولا عن أن يحيا المسيح فيك، وناقش هذه القضايا بروح مسيحية حقيقية، سينفجر في قلبك النور وستعرف تميز الصواب من الخطأ. ملكوت الله ليس هو أكلا وشربا. البعض أخذ هذه الآية وبصورة عجيبة، وهنا خطورة الابتعاد بالآية عن القرينة، من خلال هذه الآية رفض فكرة ملك المسيح الألفي على الأرض. لماذا رفضها؟ لأنه عندما نتكلم عن ملك المسيح المادي على الأرض نسمع العبارة دي: يا عمي ليس ملكوت الله هو أكلا وشربا، ما فيهوش حاجات مادية. نرد ونقول له مع كل الحب والاحترام لهذه الآية، إلا أنك تطبق الآية ليس في قرينتها. الأكل والشرب هنا لا تتكلم عن نفي الملكوت المادي للمسيح. المسيح يملك ملكا روحيا وسيملك أيضا ملكا حرفيا ماديا. الأكل والشرب هنا لا لكي ينفي حرفية الملك ومادية الملك في وقته، لكن لأنه يتكلم عن أخ يأكل لحما وأخ يشرب خمرا فيعثر به أخا. لماذا نخلط الأمور في بعضها؟ الملكوت روحي وأيضا حرفي. الملكوت الآن على القلوب في صورة سرية، لكن عن قريب سيكون على كل الأرض في صورة علنية. ستصير ممالك العالم للرب ولمسيحه، وسيملك الرب يسوع ويسود طبقا لكلام الملاك: يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه فيملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية. إذن هذه الآية تتكلم عن أكل وشرب، عن قضية حدثت في الكنيسة، أخي متمسك بحقه في أن يأكل ويشرب حتى وإن أعثر هذا الآخرين، وليس يتكلم عن نفي المادية عن ملكوت الله. فملكوت الله روحي الآن ومادي وحرفي في المستقبل، سري الآن. وعشان كده المسيح تكلم عن أسرار ملكوت السماوات، لكنه علني في المستقبل. عدد 18 و19، بس قبل ما انتقل إليهم، أنا أعطيت عنوان لعدد 18 عدد 17 وقلت ملكوت الله وملكوتي. وأقصد إيه بملكوت الله وملكوتي؟ الناس اللي انتقلوا إلى ملكوت الله لكن ما حصلش تغيير حقيقي في حياتهم بره الملكوت، ما كانوش بدون ملكوت، كانوا بره بيبنوا في ملكوت آخر، ملكوت ذواتهم. حبائي دي حقيقة أرجو أن ننتبه إليها. كل شخص في هذا العالم بعيد عن المسيح، بعيد عن الله، هو يعيش يبني في ملكوته ويستخدم كل مواد البناء المتاحة لكي يبني في ملكوته. إيه مواد البناء المتاحة؟ المال، الشهرة، المجد، العلاقات، أي شيء إيده بتوصله بيحط إيده عليه وعايز من خلاله يبني ملكوته. فوجئنا أننا لا نبني أنفسنا بل نفسد أنفسنا، وعشنا في الخطية والذل والعبودية. فجئنا إلى الرب، ومن المفروض أن ننتبه أن عودتنا إلى الله هي عودة إلى سيادة الله، عودتنا إلى الله هي عودة إلى ملكوت الله، يعني الله هو الذي يملك، ونحن في ملكوت الله نعتبرها خيانة عظمى أننا في داخل الملكوت نبني ملكوت أنفسنا. هؤلاء الناس دخلوا للكنائس وفوجئنا أنهم في داخل ملكوت الله يستعملون مواد بناء جديدة مأخوذة من داخل الكنيسة ليبنوا ملكوت أنفسهم. يعني لم يستطع أو كان يحاول أن يكون نجم غناء مشهور في العالم، ما عرفش حقق ولا ما حققش، حقق وتغير وجه، بس بعد ما جه نفاجئ أنه ابتدى يبني برضه في ملكوت نفسه فيصبح نجم ترنيم مشهور. واحد قائد في الخارج يأتي للداخل يحاول أيضا أن يبني ملكوت نفسه فيصبح قائدا، بس طبعا مع الاختلاف، هناك يتسمى مغني هنا نسميه مرنم، هناك يتسمى خطيب مفوه هنا نسميه واعظ، هناك نسميه رئيس حزب هنا نسميه أمين خدمة، قائد خدمة. ومعنى بسيط كنا نتحدث فيه النهاردة على مائدة الطعام، أحد الأحباء قال لي أخي أنا بستغرب لما الناس بتتخانق على الخدمة، المفروض لما بقول خدمة، وجاب مثل جميل، قال أختين بيتخانقوا على غسل الأطباق، واحدة بتقول أنا هغسل الأطباق، التانية تقول لها لا سيبيني أنا أغسلهم. المفروض أنه اللي بيطلب منه أنه يتخلى عن هذه الخدمة يشعر بالسعادة وبالإكرام أن أخوه مش عايزه يتعب، بس ده اللي بيحصل في الكنائس؟ لا، ده الناس بتاكل بعض على الخدمة، لأنها في الواقع بنضحك على أنفسنا وسميناها خدمة، لكن هي مش خدمة، هي مجدي وملكوتي، وهو يريد مش أنه ياخد خدمتي، هو عايز ياخد مجدي، عايز ياخد ملكوتي. إذن أصبحنا نبني ملكوت أنفسنا في ملكوت الله بمواد بناء مسيحية، فأصبحنا نستعمل مفردات مسيحية، تعبيرات مسيحية، مجالات مسيحية وأنشطة مسيحية، لا لكي نبني في ملكوت الله لكن لكي نبني ملكوت أنفسنا. من هذا المنطلق تأتي مسألة التمسك بالأكل والشرب، تأتي مسألة التمسك بإحنا أهم حاجة المعمودية، أهم حاجة مائدة الرب، أهم حاجة الألسنة، أهم حاجة مش عارف القضية الفلانية، أهم حاجة. هذا هي محاولة لبناء ملكوت الذات للتميز بشيء عن الآخرين، يعني هتخليني كده زي الباقيين، كلنا جسد واحد، لابد أن أملك شيئا لا يملكه الآخرون لكي أكون متميزا عن الآخرين بشيء لا يملكونه، فأنا مميز بشيء. ملكوت الله وملكوتي، علينا أن نحترس من هذه الخطية. لكن كمان أنتقل إلى خدمة المسيح وخدمة العقيدة. يقول لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. ما هي خدمة المسيح؟ ما هو هذا؟ من خدم المسيح في هذه القضية التي يطرحها، الحرص على سلامة أخي، سلامة أخي ونموه ونجاحه في الملكوت مهمتي. تعبير بديع، من خدم المسيح في هذه. يا بخته، يا بختك لو عين المسيح شفتك بتدور على أخوك علشان تخدمه. أنت لا تخدم أخاك في هذا الوقت، أنت تخدم المسيح. أنت تحب المسيح إن أحببت أخاك، أنت تغسل قدمي المسيح إن غسلت قدمي أخيك، أنت تعبر عن تقديرك للمسيح إن قدرت أخاك. من خدم المسيح في هذه فهو مزكى عند الله ومرضي، عفوا، مرضي عند الله ومزكى عند الناس. لكن للأسف هناك البعض لا يهتم بأخيه لكنه يهتم بالعقيدة. شوف يا محبوب، أنا هعيش وموت علشان خاطر الحق. إيه هو الحق؟ إنه يوم السبت ينفع إن احنا نشتغل فيه، وإنه ممكن المؤمن ياكل لحم. أهم حاجة عندي الحق، ويختزل الحق إلى مجرد عقيدة ويهمل أن الحق أرسل من الله لبنيان أخيك. ربنا بعت الحق علشان خاطر أبني به الناس وليس لأجل هدم الناس. طب واحدة واحدة، ما يمكن الحق ده هو حق فعلا، بس هل هذا هو توقيته؟ وهل هذه هي مناسبته؟ وهل نطقت به مسوقا أو مقودا من الروح القدس؟ منساش عيان كان عندي مسكين، استدعوني وأنا في النبطشية بالليل، قالوا لي إلحق عيان بيموت. رحت لقيته بيتخنق خلاص، لحظاته هيموت، واضطرينا كده بأدوات بدائية نفتح هنا في زوره علشان يلحق ياخد شوية هوا. وبعد ما أنقذناه اكتشفنا أنه وضع قطعة اللحم بأكملها، مريض عقلي، فوضع قطعة اللحم بأكملها في فمه. تاني يوم بعد ما ابتدى يروق شوية وبعد معاه الجلسة النفسية المعتادة، قال لي أنا دخلت في تجربة أليمة جدا، كان موقف مرعب بس طلعت منها بدرس. قلت له إيه الدرس؟ قال لي بعد كده هاكل اللحمة حتة حتة، مش هاكلها مرة واحدة. قلت له ياه، اكتشاف مذهل جدا، طبعا بيني وبين نفسي. لكن كثيرا يا إخوتي الأحباء، ما يقتل الأخ أخاه يقتله، وبعد ما يقتله يقول يا تعلمت حاجة، كان المفروض أن أنا أعمل كذا وكذا. وهي بديهيات. ارحموا البعض مميزين، احترس احترس. الحق ده مش صواطير وشواكيش، الحق ده مش مرزبات تنزل على دماغ الناس، الحق ده يقول عنه مفصلا كلمة الحق باستقامة. يعني ايه مفصلا؟ اقطع في خطوط مستقيمة، اقطع حتة على قد مقاسه، قدم له اللي يناسبه دلوقتي، ولما يكبر سن اقطع له الحتة التانية، وافصل في منطقة، وقف عند حتة ما تكملش، لانه انت اللي يهمك مش انك ببغان بتقول اللي انت حافظه وبتستعرض معلوماتك في الحق، لكن اللي يهمك البني آدم اللي قدامك ايه احتياجه من الحق. هو النهاردة فين ومحتاج ايه ومحتاج ياكل ايه ومحتاج يتعلم ايه، مش انت عارف ايه وحافظ ايه ويهمك تقول ايه. لكن مرات بنلاقي الناس تقف هممها انها تقول شيء، واحنا مستفيدين، استفدنا ما استفدناش نتفلق، مش مهم. المهم ان هو يستمتع بان يعطينا ما يعرف، وان يقول ما يريد ان يقول، والناس قاعدة غصب عنها لازم تسمع، فرض. وهدينا طلعنا والحمد لله حضرنا، ولعل الله يكفر عن ذنوبنا بما سمعنا، وكأننا محتاجين الناس تقول لنا واحنا طالعين كفارة. كل ما يشوفونا متألمين مما سمعنا يقولوا لنا كفارة. أحبائي، علينا أن نخدم المسيح، نخدم المسيح في إخواتنا. إذا كان محتاج لبن أقدم له لبن. كانش يعرف بولس يتكلم بالحكمة في كورنثوس؟ كانش يعرف يكتب للعبرانيين لكن يقول لهم سقيتكم لبن. ما تستحملش، ادي لك لبن. ما ينفعش تسمع عن الصليب والكفارة والثالوث هتلتفت وتمزقني. فأكلمك عن التوبة إلى الله، ولا أطرح الدرر، ولا أطرح الدرر عبثا واجعل الناس تستهين بحق الناس. كرهت كلمة الله أحيانا من كتر الوعظ اللي مش في محله. الوعظ صح والكلام صح، بس الناس كرهته لأنه لم يقدم لهم في الوقت الصحيح وبالطريقة الصحيحة. فالناس كرهت الاجتماعات لأنه ما بيشبعش، يقولك الكلام كلام صح وكلام جميل بس ما لمسش حاجة في حياتي. لكن الرب يريدنا أن نخدم المسيح بأن نرى حاجة الناس. وبعدين يقول التعبيرين دول، مرضي عند الله ومزكى عند الناس. طبعا مزكى عند الناس مش أي ناس، لكن الناس اللي هم بيستفيدوا، يصبح هذا الشخص مزكى عندهم. لكن البعض يقول طب ما كان يقول مرضي عند الله وكفاية، هي إيه قيمة الناس؟ لا، ليهم قيمة هنا. وكأنه يقول لي بص بص التعبير ده، من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. هذا الشخص الأمين اللي بيحب الرب مشغول بتلاتة، عينه مثبتة على المسيح، ونفسه الله يرضى عليه، ونفسه الناس تستفيد وتستنفع من خدمته. اللي هيعمل كده، اللي هيمشي بالطريقة دي، عينه على المسيح، نفسي يا حبيبي أرد لك الجميل وأخدمك فأنت خدمتني. يقول لي بجد؟ أنت حقيقي عايز تخدمني؟ صدقني يا رب يسوع عايز أخدمك. يقول لي خدمني في دول، أتحبني؟ ارعى غنمي. عايز تخدمني حقيقي؟ عايز تقبلني؟ عايز تتعب لأجلي؟ اعمل كل اللي نفسك تعمله لي، اعمله مع دول. فما فعلتموه بأحد هؤلاء فبي قد فعلتم. أنا نفسي أخدم المسيح، ونفسي الله يرضى عني، ونفسي الناس تقبل وتستفيد من اللي أنا بقدمه. يقول لي إذا فعلت هذا ستكون فعلا قد خدمت المسيح ومرضيا عند الله ومزكى عند الناس. الناس ستقبل خدمتك وستقبلك. عدد 18 يعقب 19 بعدما يوضح لنا كيف نخدم المسيح، يقول فلنعكف إذن. نعكف، كلمة نعكف قابلتنا وأنا فاكر إن احنا وقفنا قدامها في رومية 12، جات في عبارتين ورا بعض أحب أقراهم، في 12 13 و14 يقول عاكفين على إضافة الغرباء، بعدين يقول بعديها على طول باركوا على الذين يضطهدونكم. أتذكر إن احنا شرحناها، تصوروا إن الكلمة في اليوناني اللي ترجمت عندنا عاكفين هي نفسها كلمة اضطهاد. تخيل، يعني عاكفين في اليوناني نفس الكلمة هي نفسها اضطهاد. تعال كده نحاول نعمل الاثنين عاكفين، أو نحاول نعمل الاثنين اضطهاد، هتبقى صعبة. ما أقدرش أقول يعني مضطهدين إضافة الغرباء، وما أقدرش أقول باركوا على الذين يعكفون، ما ينفعش. اللخبطة جت منين؟ ما فيش لخبطة ولا حاجة، لكن الترجمة هنا دقيقة وجميلة. الفعل سواء يعكف أو يضطهد هو يلاحق شخصا بإلحاح ليمسكه، يلاحق شخصا بإلحاح لكي يمسكه. هيعمل إيه بيه بعد كده؟ انتو استنتج من القرينة، هيمسك بيه علشان يضيفه ولا هيمسك بيه عشان يبهدله؟ ده موضوع تاني. أترجمها اضطهاد لما يكون ناوي يمسك بيه علشان يبهدله، أترجمها إضافة غرباء لما يكون ناوي يمسك بيه علشان يكرمه. عاكفين على إضافة الغرباء. يجي في رومية 14 يقول لنعكف على ما هو للسلام والبنيان. اجعل هذا الأمر مغنما تتتبعه لتمسك به. يا سلام، ايه هو المغنم ده؟ السلام والبنيان. اريد ان اخوتي يكونون في سلام بعضهم مع بعض. النهارده جالي تليفون من احد الاحباء بيستشرني في امر، بيقول لي اخ ماهر، وهو اخ فاضل، بيقول لي في خبر سيء شويه ولازم فلان يعرفه، بس مش عارف أقوله له ولا ما أقولهلوش. أنا عارف لو عرفه هيزعل جدا. قلت له حبيبي عندنا مبدأ سهل وبسيط، لو نقلت له الخبر ده سيقول إلى السلام أو البنيان. أشكر الله كنت لسه قاري الآية، فكر وقال لي لا، سيقول إلى الخصام وإلى الهد. قلت له أرجوك لا تشترك في هذا الأمر، خليه يعرف الخبر من أي حتة، لكن اوعى تشترك في شيء يصنع خصام. قال معلمنا في أول عظة له: طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. خبر لا يبني لا تنقل، خبر لا يصنع سلام لا تذكر، احترس. على العكس بقى، على العكس، اعمل كل جهدك وتتبع هذا المغنم حتى تمسك به أي شيء يقول إلى السلام بين إخوتك أو يبني أحد إخوتك. إذا عرفت إن في أي حاجة تبني أخوك اعملها، ما تترددش فيها، ما تترددش طالما إنها تبني. فلنعكف إذن على ما هو للسلام والبنيان بعضنا لبعض. أنتقل للفكرة الثالثة. الفكرة الأولى ملكوت الله وملكوتي، الفكرة الثانية خدمة المسيح أم خدمة العقيدة، الفكرة الثالثة العاملون مع الله والهادمون لعمل الله. هناك أناس يعملون مع الله وهناك أناس يهدمون عمل الله. ويؤسفني أن أقول يا أحبائي أن هؤلاء وأولئك مؤمنون. تصوروا شيء مؤلم، هقولها بملء الفم، هقولها بصراحة، هناك مؤمنون يهدمون عمل الله وهم يظنون أنهم يخدمون، وعلى للأسف الشديد، للأسف الشديد يتركون عمل إبليس دون أن يضربوا فيه ضربة واحدة. بولس بيقول إنه هادمين ظنونا. بولس شغال عمال يهدم في عمل إبليس، وعشان كده كان إبليس يعمل له ألف حساب. أما النهاردة فنشكر رب كل المؤمنين مستأنسين جدا من إبليس. إبليس ما بينزعجش أبدا، يعني في منتهى الإلفة معانا. تخيل بولس لما وصل إلى أفسس، فاكرين إيه اللي حصل؟ فاكرين إيه اللي حصل في أفسس؟ البلد اتقلبت، حقيقي البلد اتقلبت، مظاهرة عظيمة، كل البلد مرتجة والمظاهرة عمالة تقول الحقوا الحقوا الناس دول اللي بيقولوا أن التي تصنع بالأيدي ليست ألا، قد وصلوا إلى هنا. أيها الرجال اعلموا إن سعتنا وصناعتنا في خطر، وليس هذا فقط بل عظمة أرطميس في خطر. ما قالش كلمة حق الراجل ده إلا الكلمة دي. نعم، عظمة أرطميس أصبحت في خطر على يد رجل قصير القامة، جسمه مملوء بالكسور والجروح والتشوهات، يعاني من شوكة في الجسد، لكن حضور الذليل، يقول أنا في الحضرة ذليل، حضوره الضعيف هز أرجاء المدينة، لأنه يمثل خطرا كبيرا على إبليس، على النظام الأممي الوثني. طب ولما راح أورشليم البلد كلها ارتجت وأغلقوا أبواب الهيكل ويقولوا أيها الرجال أعينوا، المخرب الكبير قد وصل. مين المخرب ده؟ بولس، وهو مخرب فعلا في مملكة إبليس. أما الحمد لله المؤمنين النهاردة مسالمين جدا، عمرهم ما بيخربوا على إبليس في أي حاجة. هم شطار قوي في الوعظ وفي الترنيم وفي المؤتمرات، بس ما حدش فيهم بيعمل أي حاجة الحقيقة يعني للأمانة مؤذية لإبليس. نعمين جدا، لطاف جدا، بس من الجانب الآخر للأسف يهدمون عمل الله. كيف يهدمون عمل الله؟ أهو هنا بيقول هو الأخ المؤمن اللي عثر ده، كان ربنا شغال فيه ولا مش شغال؟ شغال، وغالبا شغال لسه بيحط أول كم طوبة فيه كده، لسه نبتة صغيرة. جه أخونا ده فتصوا بالصلاح، فتصوا بالحق، فاتصوا بالتصرف الصحيح بس في الوقت اللي مش صحيح. وأسوأ أنواع التفطيس، واسألني عنه جربته، لما حد يفطسك بآية، لما حد يفطسك بحاجة صح، خلي بالك لا تنقض لأجل الطعام، لا تنقض لأجل الطعام عمل الله. يا سلام، لا تنقض لأجل الطعام عمل الله. شغال يا أخي في الأخ الغلبان ده، اعمل معروف، ما تهدش عمل ربنا فيه عشان حضرتك مش قادر تمنع نفسك عن إنك تاكل. بس أنا باكل صح يا عم، صدقني عارف إنه صح، الله يطول عمرك عارف إنه صح، بس صح خليه لنفسك، ارحم هذا المسكين اللي لسه ربنا بيلزق ويلصم فيه، ما تسيبه ارحمه، لا تنقض عمل الله. بس دي ما تجيش غير لما يكون فيه حساسية للناس. لكن مرات أحس إن الشخص بيتحرك كل اللي في مخه اللي حافظه واللي عارفه، ومش حاسس أبدا باحتياجات الناس، ما بيحسش بالناس. يسوع عندما كان يتحرك كانت السنسيتيفيتي كلها هي للناس. الأبرص عايز إيه؟ عايز لمسة، والست العجوزة عايزة مسكة، والطفل عايز حضن. يجيله الأبرص يلمس، تجيله العجوزة يمسك، يجيله الطفل يحضن. سنسيتيف، بيحب الناس وجاي يخدم الله في الناس، وبيعشق الناس وعايز يموت من أجل الناس، علشان كده بيراعي مشاعر الناس واحتياجات الناس، وبيفهم إيه اللي هم فيه دلوقتي ويديهم على قد اللي هم محتاجينه. مش واحد عارف وحافظ وفهم وكل وظيفته أن يعلن الحق، حتى لو الحق هيفطس، حتى لو الحق هيموت. وهو الحق يفطس، صدقني مش من عندي، هنا بيقول لا تنقض عمل الله لسبب الطعام. أسأل سؤال، أكل هذا الطعام حق ولا مش حق؟ حق. أكل الطعام اللي هو حق، عمل إيه في هذا الأخ؟ هدم هذا الأخ. لا تنقض عمل الله لسبب الطعام. كل الأشياء طاهرة، ده تعليم الرسول بولس في تيموثاوس الأولى أصحاح 4، واللي هيقول غير كده على فكرة يبقى بيتبع تعاليم شياطين. هو هنا بيقول كده، بيقول أن كل خليقة الله جيدة لأنها تتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق. فهيقوم ناس بيعلموا تعاليم شياطين مانعين عن أطعمة معينة، بيمنعوا عن الزواج وعن أطعمة معينة، بيقول ما تاكلش دي وما تاكلش دي. يبقى إذن الحق أنه الامتناع عن بعض الأطعمة من الممكن أن يكون تعليم شياطين، ده اللي قاله بولس في تيموثاوس الأولى 4. كل الأشياء طاهرة، يا طب خلاص، يبقى مدام كل الأشياء طاهرة وبعدين كمان بتقولي أن في تعليم شياطين هتمنع عن بعض الأطعمة، يبقى أنا رسالتي في الحياة من النهاردة هطلع ليل نهار أقول يا ناس كلوا كل شيء، كلوا كل شيء، كل يرد علي يقول لي ملكوت الله ليس أكلا حيلك حيلك، واحدة واحدة واحدة، ما هو ده حق أهو، كل الأشياء طاهرة والشياطين بتمنع عن أطعمة معينة، فأنا استخلصت الحق وهجعل هذا الحق هو الذي أنادي به. أنت مشوه وهادم لعمل الله، أيوة ده حق، بس إمتى وفين وإزاي ومع مين؟ كل الأشياء طاهرة لكنه، اسمع، شر للإنسان الذي يأكل بعثر. هنا بيوضح ليه بيهدم عمل الله. أخونا الضعيف اتعرض عليه الأكل، فهو حسب مفهومه القديم انه لو أكل هيزعل الرب، وبعدين لقى أخوه المؤمن القوي بيعمل ايه؟ بيأكل، فيقول هو بياكل، طب ما انا برضو اعمل ايه؟ اكل، بس انا لو اكلت هزعل الرب، ازعله واروح واكل. يبقى ارتكب شر ولا ما ارتكبش؟ ارتكب شر. طب والتاني اللي فاهم انه مفيش مشكلة انه ياكل واكل، ارتكب شر؟ لا، ما ارتكب شر لما اكل، لكن ارتكب شر تاني انه هو اكل برضو. فاهمين قصدي؟ هو عند يعني الاثنين فعلوا نفس الفعل، اتخيل بس ده بيفعل الفعل في مكان وده بيفعله في مكان، ده اكل لم يفعل شر لانه من حقه انه ياكل، بس الثاني فاهم انه لو اكل هيعمل شر، بس لما عرف انه الشخص ده بياكل فانا ممكن اكل، ولو ربنا هيزعل يزعل بقى ويبقى يسامحني بعدين، انا هعمل ايه، انا نفسي اكل، يبقى ارتكب شر. انا بطعامي وفعلي الصالح اللي ما فيهوش اي خطأ خليت اخويا يرتكب شر، هكذا هدمت عمل الله فيه، خليت اخويا يعمل شر. علشان كده يقول حسن، ده عدد 21، ان لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. برضو إبداع، ترتيب جميل في الحرص على سلامة أخي. اجعل أخاك مسؤوليتك وحاول أن تحميه من 3 أشياء: احميه من الاصطدام، احميه من العثرة، احمي من الضعف. اخوتي كتير بيبقى تقيل علي ان اقعد اقول انتبهوا انتبهوا، اني اكره هذا الوضع، وضع الناصح والمرشد، لكن اسمحوا لي اكلم نفسي معكم، اقول لنفسي: يا نفسي، ان كنت تحبين المسيح حقا وصدقا حبي اخوتك، راعي مشاعر اخوتك، اشعري بالمسؤولية تجاه أخوتك. وإذا أردت تفصيلا عمليا يا نفسي، فتذكري أن هناك ما يصدم الأخ، وهناك ما يعثر الأخ، وهناك ما يضعف الأخ. الترتيب هنا ترتيب تنازلي، الأقوى والأصعب أن يصل الشخص فيصطدم بحائط ويضطر أن يعود إلى الخلف. وفي بعض المرات تصرفاتنا أو كلماتنا تجعل الشخص يصطدم ويعمل للخلف دور. يقول، ودي سمعناها كتير: تعبت وكفحت علشان أجيبه الاجتماع، وأول ما جبته الله يباركه الخادم، هو يقصد حاجة تاني يعني، اسمه الله يباركه الخادم، راح خابط حتة كلمة، راح أخونا ده واقف وعامل الخلف دور وما عتبهاش تاني. احيانا بيكون الشخص مسؤول، لكن احيانا برضو بيكون الخادم هو المسؤول، لانه لم يكن يتكلم بقيادة الروح القدس. واذا مسكت الكلمة يمكن ما تكونش غلط، هي كلمة حق، بس الراجل اللي جراله اتبطح بيها وخد بعضه وعمل للخلف دور، اصطدم بحائط صد جعله تصد نفسه عن الاستماع إلى بقية الحق. هناك أناس فعلا بيكون المسؤولية عليهم، لكن مرات أخرى بتكون المسؤولية على الخادم. حدش يقول لي دايما المسؤولية على الناس، ولا حد يقول لي دايما المسؤولية على الخادم. هناك مسؤولية على الناس، أحيانا يحبون كلاما ناعما، وحين بتبقى المسؤولية على الخادم لأنه لم ينقد بروح الله فقدم حقا ليس فيه وقته فصدم به الشخص. مرات أخرى ما بيكونش صدمة لكن عثرة. ما هي العثرة؟ العثرة هي ما يهيئ الشخص للاصطياد، ده معنى الكلمة في اليونان، ما يهيئ الشخص للاصطياد. يعني إبليس متربص بالمؤمنين، عايز يعمل إيه؟ يصطادهم. فمرات أنا ما بوقعش الشخص، بس بعمل له حاجة تربكه تخلي من السهل على إبليس إنه يلقطه. إن أقول كلمة مش في محلها، إني لم أحترس أن تكون كلماتي بنعمة مصلحة بملح، تجعل الشخص يترسب في نفسه شيء أو يرى تصرفا مني يجعله يحتار ويرتبك في الأمور الروحية، فتكون النتيجة أن إبليس كان عامل له خطة قبل كده مش عارف يوقعه، بس بعد الربكة اللي دخل فيها يعرف يصطاده. فأنت أعثرت الأخ، أي أنك جعلت الأمر سهلا على إبليس أن يصطاد. سمعنا قصص كتير بتشرح هذا الأمر. أما الإضعاف فهو أقل وأقل، وهو عكس التقوية. كم كان جميلا حنانيا، كم كان رائعا في تعامله مع بولس. أيها الأخ شاول، لاحظوا الكلمة دي، تعرفوا هو بعد كده أكله بعد 3 أيام، أكله وأطعمه، لكن قدم له وجبة روحية رائعة أول ما قال له أيها الأخ شاول. تعرفين لما الرب قال له روح لشاول، قال له لا، ليه عايز تخلص المسألة بدري؟ ليه مش حرام ده أنا صاحب عيال؟ ليه تعمل فيا كده؟ كم سمعت؟ كم من شرور فعل بقدسك؟ وهو هنا جاي يقبض علينا، تخلينا نروح له برجلايا يا رب، مش حرام، ليه بس كده؟ قال له لا 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 حنانيا، الوضع تغير خالص، هو لي إناء مختار. قال له إناء مختار؟ وأنا متيقن أن بولس كان في مرار في ذلك، هل سيقبلني الإخوة؟ هل سيصدق أني لم آتي لأقبض عليه؟ أنا أتيت لأقبض عليه، لكن هل سيصدق أني تغيرت وأني صرت أحبهم؟ كم أشتهي أن أحدا يقدمني إليهم، كم أشتاق أن يصدقونني أنني صرت أخا. وإذ به يفاجأ أن حنانيا داخل بيقول له أيها الأخ شاول، بلسان طعام، حاجة كده يعني مية باردة لنفس عطشانة، كلمة 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 اتقالت له، رفعته شجعته، وأخذه حنانيا وقدمه للإخوة، وبعد هذا أخذه برنابة وقدمه للإخوة أيضا. كلمة، أحيانا نمتنع عن قول كلمة أو إظهار لمسة أو نقول كلمة سلبية، لا تصدم لا تعثر، لكنها تضعف. احترس، احترس من أن تفعل شيئا يصطدم به أخوك. قول معايا من فضلك في سرك أو بصوت عالي كلام عظيم لما يتحفظ، ولا شيء يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. يا رب ساعدني أرجوك ألا أفعل شيئا، علمني أكون حريصا في تعاملي مع إخوتي، لا أصدم ولا أعثر ولا أضعف. ألك إيمان؟ دي النقطة نمرة كام؟ مش فاهم. الرابع، ألك إيمان؟ فليكن لك بنفسك أمام الله. آية جميلة دي، يعني إيه؟ يعني لا تفرض إيمانك على الآخرين. تصور يعني ليك حجم علاقة معين مع الله، ليك حجم علاقة معين مع الله. مرات يقعد واحد ويكون الرب أنعم عليه بعلاقة حلوة مع ربنا، فجي قدام مثلا مرض معين أو خسارة معينة، وسمع أنه يعني حصل له كده، فرفع قلبه بالحمد والشكر للرب وقال له أشكرك يا رب. بيفكرنا بأخونا أيوب، وقال الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. ويروح يزور واحد غلبان واقع في تجربة، وقبل ما يبص وقبل ما يسمع وقبل ما يشوف حالته يقول له تعرف يا محبوب، أنا من 15 سنة جاتني المصيبة الفلانية، وأول ما سمعت الخبر قلت الرب أعطى والرب أخذ. يا محبوب فوق كده بقى وقوم يا راجل، وقوم كده رنم واشكر الرب. تعرف ده بيعمل فيه إيه؟ ممكن بيحطمه. وأنا قلت حاجة غلط لا سمح الله، وأنا يعني بكذب؟ صدقني ده حصل يا عمي. الله يطول عمرك، لا أنت قلت غلط ولا إحنا بنكذبك، بس أرجوك حاسب الغلبان اللي قدامك إيمانه ما جايبش اللي أنت بتحكي عنه. إيمانه ما جايبش، ما لازم المؤمنين كده يشدوا حيلهم، أمال ده منظر ده برضه. قال لهم حق المحزون معروف من صاحبه. تعرف إيه هو حقه؟ أسكت. يا ريتكم سكتوا، ده اللي كان عايز يقوله لهم أيوب. يا جماعة صدقوني ما عايز منكم حاجة غير انكم تنقطوني بسكواتكم. الله يطول عمركم، لو كنتوا قعدتوا بقيت الاسبوع ساكتين، يعني انتوا قعدتوا اسبوع ساكتين خير ما عملتوا، يا ريتكم كنتوا كملتوا ساكتين. ألك إيمان؟ رائع. ليكن لك بنفسك أمام الله، لا تفرض إيمانك على الآخرين. يعجبني جدا الرسول بولس في رومية 8، اقرأ الأصحاح ده البديع ده، تلاقيه بيتكلم بلغة الجمع دايما. كنا أولاد فنحن ورثة، إحنا الروح يشهد لأرواحنا، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع، كله يتكلم بلغة الجمع، لغاية ما وصل لحتة بقى يقول إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. اشمعنى دي عملها بالمفرد؟ أنا ربنا أنعم عليا بدي، ما أقدرش أفرضها عليكم، دي حسبتي أنا الشخصية، لكن إن شاء الله الرب يساعدكم تحسبوا كما حسبت. فلتكن لغتنا ليست لغة الفرض على الآخرين. عايز تحكي اختبارك، هدي شوية واحكي بلغة ليس بلغة من يفرض خبرته ورؤيته على الآخرين، لكن إذا يعني كان روح الله بيقودك أنك تحكي، احكيها على أنها دي خبرة شخصية، ليست بالضرورة أن تكون هي خبرة بقية المؤمنين. ألك إيمان؟ فليكن لك بنفسك أمام الله. البعض ممكن يفهم أنه معنى هذه الآية أنه الأخ ممكن يأكل بس ما يكونش قدام الأخ اللي هو بيعثر أو يصطدم، وأنا ما عنديش اعتراض على هذا المعنى، بس ممكن واحد يفهم ويقول مش كده يبقى رياء؟ أقول لا، لا خالص، وهقولها باختصار شديد. المرائي يفعل شيئا حسنا ليخدع الآخرين. هذا الشخص يفعل شيئا حسنا في الخفاء لكي لا يعثر الآخرين، ده ما بيعملش حاجة شر. لاحظ الفارق الشاسع بين الاثنين، ده يعني على خط مستقيم في التناقض. واحد يفعل شيئا حسنا في العلن ليخدع الآخرين، ده بيفعل شيء حسن في الخفاء لكي لا يعثر الآخرين. فأين الرياء؟ دي حكمة وذكاء روحي وحرص على سلامة الآخرين. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. الجزء ده جاي مع اللي جاي، يعني النص الثاني جاي مع عدد 23. وهنا أقول المهمة المهملة، مهمة الاستحسان. ذكرت قبل كده أن رومية 1:28 العبارة الشهيرة، لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. يعني ذهن مرفوض؟ ذهن غير قادر على الاستحسان. يعني لما استحسن أنه ما يبقيش الله في معرفته قدام عينه، ربنا انسحب من حياته، ففوجئنا أن صاحبنا فقد القدرة على الاستحسان. زي واحد اتقطع له عصب الشم ففقد القدرة على الشم، ما بيشمش أو ما بيدقش. هذا الشخص لما طلع الله من حياته، أخرج الله من حياته، أصيب بمصيبة سودة، مرض اسمه عدم القدرة على، يعني على التمييز بين الخير والشر. عشان كده يفعلوا ما لا يليق، فقدوا الحس وأسلموا نفوسهم للدعار. العكس بقى احنا المفروض نعمله، نبقي الله أكثر في مركز حياتنا، فإمكانيتنا على الاستحسان تعمل إيه؟ تزداد، وتبدأ تستحسن وتميز في الأمور الصغيرة، فمع الوقت يبقى عندك الملكة قوية فتقدر تستحسن ما يستحسنه الله، وبالتالي لا تقع في إدانة نفسك على ما استحسنت. هتوضح من الآية اللي بعديها، يقول وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان. أخونا الأولاني طوبى لمن لا يدين، لكن ده بيعمل إيه؟ بيدان. ليه بيدان؟ لأنه أكل وهو مرتاب. الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطيئة. آية جميلة وجميلة جدا. يعني هو ارتاب، يا ترى أكل ولا ما أكلش؟ أكل ولا ما أكلش؟ ما أنا أحسن لو كلت ربنا يزعل مني، أنا هغلب روحي ليه؟ هاكل واللي يحصل يحصل. يدان ولا ما يدانش؟ يدان، لأنه كان فاهم أن في احتمال أن ربنا يزعل وعمل إيه؟ وأكل. تعرف بالضبط إيه؟ راح قال لربنا بص أنا احترت، خليك على جنب شوية دلوقتي وسيبني أعمل إيه؟ أكل. يبقى أكلها معاه ولا بعيد عنه؟ بعيد عنه. أي حاجة تعملها بعيد عنه خطية. أدي معنى الآية، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. الإيمان هو ممارسة العلاقة مع الله. لو في أكلة هتقول لربنا please just 5 minutes، 5 دقايق كده أكل فيها الأكلة دي وارجع لك، صدقني بكل حب هيقول لك اللي انت بتعمله خطيئ، مع انه ممكن في ذاته تاكله معاه وما يبقاش خطيئ. الاكل ما فيهوش حاجه غلط، بس لانك قررت تاكله بعيد عنه بايه؟ خطيئه. لو قلت لربنا هروح الفسحه دي وأوعدك أوعدك صدقني بعد ما أرجع من الفسحة يعني هزود حضور الاجتماعات وهبقى مية مية، بس اسمح لي بالخمس أيام دول كده يعني أتفك منك شوية. يعني هل تمارس كل شيء بالعلاقة مع الله؟ إن ارتبت في شيء أي مارست وأنت غير متأكد هل هو من الله أو لا، ثم قررت أن تفعله أنت تفعل خطيئة، لأنه حاطط احتمال أنه ممكن ربنا يسأل وما فرقش معك، ده شر. والأمر الثاني، أي شيء لا تستطيع أن تمارسه مع الرب هو خطيئة. احفظ معايا الآية دي، كل ما ليس من الإيمان فهو خطيئة. الإيمان يعني العلاقة، كل ما لا تستطيع أن تمارسه في نور العلاقة مع الله ليس من الإيمان وهو خطيئة. تعال سامح رنم معانا قبل ما نختم، خلونا نقف كلنا مع أخونا سامح. قبل ما سامح يختم معانا بالترنيمة، غمض عينك قل له يا رب يسوع، صلاة مزدوجة في كلمتين من فضلك، يا رب يسوع علمني أحب أخويا وأحترم عملك فيه، لا أصدمه ولا أعثره ولا أضعفه، علمني أخدم المسيح فأكون مرضيا عند الله ومزكى عند الناس. رب الحبيب يسوع علمني أن لا أفعل شيئا بعيدا عن عينيك، كل ما ليس من الإيمان فهو خطيئة. دعني أمارس الصغيرة والكبيرة من أكل وشرب ولبس في كل شيء أمام عينيك وفي محضر.